إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فرددها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أوصاه بهذه الوصية العظيمة أن يترك الغضب. فلما ردد ذلك الرجل سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ردد النبي عليه الصلاة والسلام له الإجابة بنفس الوصية، فقال له لا تغضب. وذلك أن الغضب جماع الشر، وترك الغضب جماع الخير. الغضب جماع الشر، وترك الغضب جماع الخير، كما يقول ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. وجاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله، فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. فالغضب يجمع أنواعا من الشرور، وربما يهلك الإنسان بسبب غضبه، وربما يهلك غيره بسبب غضبه. ومن أجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى ربنا سبحانه وتعالى ونهى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام عن تناول بعض الأطعمة والأشربة التي تؤدي إلى الغضب وتورث في الإنسان هذا الخلق، وهو خلق الغضب. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن لحوم السباع لما في السباع من القوة الغضبية، والإنسان يتأثر بمأكله ومشربه. جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس وعن كل ذي مخلب من الطير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السباع لأن الإنسان يتأثر بمطعمه، والسباع فيها القوة الغضبية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا ما اعتاد الإنسان من أكل لحم السباع أورثته القوة الغضبية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهكذا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن شرب الدماء أيضا لما في الدم من القوة الغضبية، ومن اعتاد شرب الدماء أورثه ذلك القوة الغضبية. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فنهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الدماء. من أجل هذا الأمر أو من جملة حكم الله عز وجل فيما يظهر هذا الأمر أن شرب الدماء يورث هذا الخلق، وهو خلق الغضب والعدوان على عباد الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الوصية العظيمة لمن طلبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، فالغضب جماع الشر. والغضب إذا ما تمكن من الإنسان فإنه يسيطر عليه، ويبقى الغضب متسلطا عليه آمرا له وناهيا له، كما قال سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، ولم يقل سكنا، وإنما قال سبحانه وتعالى سكت. قال بعض العلماء كالعلامة ابن القيم رحمه الله وكغيره: وذلك أن الغضب كالسلطان، الغضب كالسلطان الذي له الأمر وله النهي، وهذا إذا ما تمكن الغضب من الإنسان كان مسيطرا عليه. وربما وقع الإنسان في أنواع من الشرور بسبب غضبه إذا ما اشتد عليه، وكم يحصل من شر في أوساط الناس بسبب الغضب. كم تقاتل من تقاتل من الناس وسفكت الدماء بسبب الغضب. كم حصل من شر ومن قطيعة للأرحام بسبب الغضب. كم انتهكت من المحارم بسبب الغضب. وربما يقتل الإنسان أباه، وربما يقتل أخاه، وربما يقتل ابنه عند شدة الغضب. وحوادث الناس في ذلك كثيرة، وقصص الناس في ذلك كثيرة. فإذا ما سكت عنه الغضب فإنه يندم غاية الندم، لأن الغضب قد سيطر عليه وألجأه إلى مثل هذه الأفعال المنكرة. وكم من فتن تحصل في أوساط الناس، فتن عظيمة تحصل في أوساط الناس تنتهك فيها المحارم، ويحصل البلاء العظيم والشر العظيم في أوساط الناس. وإذا تأمل الإنسان في سبب تلك الفتنة العظيمة التي انتشرت في أوساط الناس، وجد أن سببها الغضب، أن سببها الغضب. ومن أعظم الفتن التي في الدنيا فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سببها الغضب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال في المسيح الدجال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، إنما يخرج من غضبة يغضبها. فتنة عظيمة تحصل في الناس بسبب الغضب. وكم من فتن وكم من شر وبلاء ومحن تحصل في أوساط الناس إذا تأمل الإنسان في سببها وجده الغضب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة: لا تغضب. الغضب قد يقع الإنسان في مخالفة كتاب الله وفي مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوا أميرهم. قال علي رضي الله عنه: فغضب عليهم أي ذلك الأمير، فقال لهم اجمع ألم يأمركم النبي عليه الصلاة والسلام أو أليس أمركم النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا. قال فأوقدوا لي نارا فأوقدوا له. قال ادخلوها ادخلوها. فهم بعضهم أن يدخلها حتى أمسك بعضهم بعضا وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فإذا بهم كذلك حتى خمدت النار وسكن غضبه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف. الشاهد من ذلك أن الذي أوقعه في هذا الأمر هو الغضب، اشتد عليه الغضب فأمرهم أن يوقدوا تلك النار وأمرهم أن يدخلوها، وما دعاه لذلك إلا الغضب كما هو مبين في هذا الحديث. الغضب قد يوقع الإنسان في أن يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أمره الله، بغير ما في كتاب الله، بغير ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لأن الغضب قد يوقع الإنسان كما قلنا في الحكم بغير ما أنزل الله، الغضب قد يوقع الإنسان في العدوان على عباد الله، كم سفكت من دماء محرمة بسبب الغضب لا يتمالك نفسه فيقتل غيره ظلما وعدوانا، وكم اعتدي على الأعراض وعلى الأموال بسبب الغضب. فالغضب يدعو إلى العدوان إذا ما سيطر على الإنسان، فيدعو الغضب إلى العدوان والانتقام بأشد مما فعل به، ينتقم الإنسان إذا ما اشتد به الغضب بأشد مما فعل به. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بصوت فإذا بمناد من خلفي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فلم أفهم النداء من الغضب لم أفهم النداء من الغضب فلما دنا إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الشاهد أن الغضب قد يؤدي بالإنسان إلى أن يعتدي ويتجاوز الحد في مسألة التأديب، وسبب ذلك هو الغضب. جاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال كانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية قبل أحد والجوانية. قال فاطلعت فإذا بذيب قد أخذ شاة من غنمها. قال وأنا بشر آسف كما يأسبون أي أغضب كما يغضبون، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون. قال ولكني سكتها صكة. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله يا رسول الله هل أعتقها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها. قال فأتته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعلموا معشر المسلمين أن الغضب الذي يذم غير الغضب الذي يمدح، فإن الغضب إذا كان من أجل الله عز وجل فهو ممدوح. يغضب الإنسان إذا ما انتهكت بعض محارم الله، هذا الغضب من الغضب الممدوح، وهو غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يغضب إذا ما انتهكت المحارم. وهكذا كان يشد غضبه في خطبه، كما في حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في الناس اشتد غضبه وانتفقت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر الجيش. فمثل هذا الغضب مما يحمد، وما سوى ذلك فهو الغضب المذموم الذي جاءت الأدلة في ذمه. واعلموا معشر المسلمين أنه ينبغي الإنسان إذا كان شديد الغضب أن يعالج نفسه قبل أن يشد عليه الغضب في مبادئه، يعالج نفسه في مبادئ الغضب قبل أن يشد عليه الغضب، فإنه إذا شد عليه الغضب سيطر عليه وتمكن منه. لكن في مبدأ الغضب ينبغي له أن يعالج نفسه حتى يزيل ذلك الغضب. ومن علاج الغضب في مبادئه أن الإنسان لا يسير مع غضبه بل يسير مع نقيض غضبه. فإذا ما أغضبه شخص سار مع نقيض هذا الغضب بأن يعفو عنه، عفى الله عنك، سامحك الله، ونحو ذلك من العبارات. وإن أحسن إلى من أساء إليه كان أكمل. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فإذا لم يسر الإنسان مع غضبه بل عفى عمن أساء إليه، فإن الغضب يذوب ويتلاشى من قلبه ويزول. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهكذا مما يدفع الغضب في مبادئه أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ما أغضب، فإن الشيطان يهيج الغضب في قلبه، فإذا ما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك الغضب يزول من قلبه. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صر رضي الله عنه قال: استب رجلان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل أحدهم يشتد غضبه وينتفق أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب الله عز وجل ذلك الغضب من قلبه. وهكذا من الأسباب التي يذهب الله سبحانه وتعالى بها الغضب أن الإنسان يسكت عند الغضب ولا يتكلم بشيء. إذا ما أغضب سكت وحمل نفسه على السكوت ولا يتكلم بشيء. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا غضب أحدكم فليسكت، فإن الكلام يثير الغضب ويشعل نار الغضب، فيحصل الشر الكبير بسبب الكلام. وكم من كلمة جرت إلى أختها وجرت إلى ضرب وقتل وسفك للدماء. فإذا ما سكت الإنسان ولم يتكلم بشيء عند غضبه أزال الله سبحانه وتعالى عنه شر الغضب، وهنالك من يقول: من كان قائما فليجلس، ومن كان جالسا فليضطجع أو ليذهب ليتوضأ. وإن كان ذلك لم يثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها معاني حسنة، معاني حسنة، فإن الإنسان كلما ابتعد عن الغضب بالجلوس أو الاضطجاع قل الغضب في قلبه، وهكذا الغضب نار في القلب، فإذا ما توضأ الإنسان برد ما في قلبه من تلك النار المشتعلة. فكل هذه أسباب يصرع الإنسان بها غضبه ولا يصرعه الغضب. والشديد من صرع غضبه، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالصروعة، أي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد في الحقيقة، الذي يصرع غضبه ولا يصرعه غضبه، ليس الذي يصرع الناس هو الشديد. فكم من شخص يصرع غيره ولا يستطيع أن يصرع الغضب، بل يصرعه الغضب ويجر إلى أشياء من الأمور المنكرة، من الأقوال المنكرة، وربما يخرج من الإسلام بسبب الغضب، يخرج من دين الإسلام بالكلية بسبب الغضب والعياذ بالله. وكم للغضب من أضرار دينية وأضرار بدنية، وكم ذكر الأطباء من أضرار للغضب، من تهيج لمرض السكر، ومن تهيج للقولون، وهكذا من من أمراض الجلطات وما غير ذلك من الشر العظيم الذي يحصل للناس في أبدانهم وفي أديانهم بسبب الغضب. فلهذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل من أنفع الوصايا، قال: أوصني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا في أوطاننا، اللهم من أراد ببلدنا كيدا ومكرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين.